اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن حديث الرب نتكلم عنه في كم نقطة قلنا سابقا؟ في 13 نقطة. وصلنا إلى أي نقطة؟ السادسة. إيش كان عنوان السادسة؟ هل حديث الرب يختص بالأحكام التكليفية الإلزامية أو لا؟ تحت هذا العنوان أطرحنا 4 تساؤلات أو 4 أبحاث، ما أدري إيش عبرنا هناك. البحث الأول أو التساؤل الأول، هل الحديث يختص بالأحكام الإلزامية الوجوب والتحريم ولا يشمل المستحبات والمكروهات إذا شكينا في استحباب شيء أو كراهة، وانتهينا إلى أنه يختص بالإلزاميات ولا يعم غير الإلزامي، هاي انتهينا. وكانت قضية لطيفة ظريفة أيضا. القضية الثانية أو البحث الثاني أو التساؤل الثاني عن حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية التي هي من قبيل الجزئية والشرطية والمانعية، وقسمنا هذا البحث هذا التساؤل، قلنا مرة نتكلم عن الجزئية أو الشرطية أو المانعية بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية، ثم تارة نبحث عن الجزئية أو الشرطية للمتعلق وأخرى للمحصل الغرض. كل هذا بحثناه فيما سبق وانتهينا منه. من الآن راح انتقل علما إلى التساؤل الثالث. انت شوف هناك شحاط شنو مسوي، شلون عارض على وزانة هنا، ما خلي يكون على نسق واحد، بس عنواننا هذا هل حديث الرف يشمل الأحكام الوضعية من قبيل الطهارة والنجاسة. إننا فيما سبق تحدثنا عن شمول الحديث للأحكام الوضعية التي هي من قبيل الجزئية والشرطية والمانعية، والآن نريد التحدث عن شموله للأحكام الوضعية التي هي من قبيل الطهارة والنجاسة. وفي هذا المجال نقول أما الطهارة فالمناسب عدم شمول الحديث لها للطهارة. فلو كان لدينا شيء نشك في طهارته إما بنحو الشبهة الحكمية كالأرنب، إذا شككنا أنه طاهر أو نجس، أو بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا كنا نعرف أن الأرنب طاهر و ولكن لا ندري هذا أرنب أو حيوان آخر بسبب الظلام، ظلام الجو، الجو مظلم ما ندري، ومولده هم تشتغل. إنه هنا هل يمكن أن نرفع الطهارة بحديث الرفع ونقول إنه إن الحديث قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والطهارة حيث لا أعلم بها فهي مرفوعة، هذا الكلام مقبول أو لا؟ طبيعي، نحن عندنا أصل الطهارة في الأشياء، فإن تم حديث الرب فيكون معارضا، معارضا علما الأصل الطهارة، تعارض يصير، واحد يرفع الطهارة واحد يثبت. أما كيف نعالج التعارض هي قضية ثانية. سؤالنا الآن هل يمكن، قضية صناعية علمية فنية، احنا الصناعيات كنا نتعلمها، هل يمكن تطبيق حديث الرفع على الطهارة ورفع صناعيا وفنيا؟ كلا لا يمكن. لكن ليش فرد واحد على السريع خلي يقول لي شلمة واحدة، شلمة واحدة، ها ما قاعد أسلم، ها خلاف خلاف المنة، جيد أحسنتم. إن الحديث كلا لا يشمل لأنه وارد مورد الامتنان على الأمة، حيث قال رفيع عن أمتي، وهذا معناه أنه يريد الامتنان، والامتنان يتحقق برفع النجاسة لا برفع الطهارة، فإن الطهارة لو رفعت كان ذلك عكس عكس الامتنان، فإنه سوف أقع في الحكم بالنجاسة. هاي قضية صناعية ظريفة واحد يلتفت لها، وهذا مطلب واضح ولا نقف عنده أكثر من هذا. يلزم مشقة منين؟ من الطهارة يلزم؟ لا، في مورد خاص لا تصورنا ذلك من الطهارة، يعني إلا في مورد ما أدري هسه أكو يوم ما أكو هسه أكو، إحنا مو هو خب مو الحديث ناظر علما الى المورد الخاص، وهذا الطهارة بشكل عام هي من علمان، اما تصير احيانا وبال ما ادري ساعتها وبال، على اي حال هاي قضية شخصية كيفكم لو تصورنا هذا زين. واما النجاسة فحيث ان رفعها في رفعها، فحيث ان في رفعها امتنانا، فالمناسب شمول الحديث لها، فنرفع النجاسة بحديث الرفع. ولكن رغم هذا قد يقال بعدم الشمول، وذلك لأحد التقريبات التالية. إذن الموضوع خلي يصير واضح عندكم، ذني تقريبات راح أذكرها علما. لعدم الشمول، التقريب الأول ما أفاده السيد الكوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 269، وحاصله إن الحديث إن حديث الرفع ناظر إلى فعل المكلف، ويقول فعل المكلف إذا كان له حكم شرعي، والمكلف لا يعلم بذلك الحكم، فأنا أرفعه، أي أرفع الحكم الثابت لفعل المكلف. إذن الحديث لا يرفع الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم ثابتا علما لفعل المكلف. وباتضاح هذا نقول النجاسة وإن كانت حكما شرعيا ولكنها ليست ثابتة لفعل المكلف، وإنما هي ثابتة للملاقاة. فمتى ما لاقى الثوب عين النجاسة ترتب على ذلك الحكم بالتنجس. فموضوع الحكم بالتنجس هو الملاقاة، ولكن لا بما هي فعل المكلف. وإن كانت أحيانا قد تكون فعلا له للمكلف، لأن نفترض أن المكلف هو بنفسه يطرح ثوبه في الماء النجس، إن الملاقاة صارت هنا فعلا للمكلف، لكن حينما تثبت النجاسة للثوب لا تثبت بما أن الملاقاة حصلت بسبب شنو؟ فعل المكلف، بل بما هي ملاقاة. فالملاقاة بما هي ملاقاة موضوع للنجاسة وليست بما هي فعل وليست بما هي فعلا للمكلف. فعلى هذا الأساس لا تكون النجاسة مشمولة لحديث الرفع. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه إنا لا ندري هذا الاستظهار من أين نشأ، فنحن نسلم أن حديث الرفع يرفع الأحكام غير المعلومة. أما أنه يرفع خصوص الأحكام الذي ثابت علما لفعل المكلف، بحيث موضوعها يكون فعل المكلف، إن هذا لا وجه له، هذا التضييق وهذا الاستظهار لا وجه له. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. التقريب الثاني ما أفاده الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 176، ويظهر من السيد الشهيد موافقته على ذلك في تقريره الجزء الخامس صفحة 55. وحاصله إن النجاسة هي من الأحكام الشرعية التي لا مدخلية للعلم والجهل فيها، والحديث إنما يرفع تلك الأحكام التي يحتمل أن يكون الاختيار له المدخلية فيها. أما ما لا مدخلية للاختيار والعلم والعمد فيه، فالحديث من البداية قاصر الشمول لمثل ذلك. فمثلا خروج المني يحقق، خروج المني يحقق ايش؟ الجناب. والاختيار والالتفات لا مدخلية له في ذلك. فمثل هذا الحكم لا يشمله حديث الرب، فلا يصح لشخص أن يقول خرج مني المني من دوني شنو؟ علم، فلا جنابة، إنه لا معنى لهذا. فإن تحقق الجنابة بخروج المني ثابت بقطع النظر عن العلم والجهل والاضطرار والإكراء وغير ذلك. وهكذا من مس ميتا يترتب عليه ايش؟ وجوب الغسل، ولا مدخلية للعلم والالتفات والاختيار في ذلك. فالحديث لا يشمل مثل ذلك، يعني لا يصح لشخص ان يقول أنا مسست الميت من دون علم. وقد رفع عن أمتي ما لا يعلم. ابن جيبه إن وجوب الغسل بالمس ثابت بقطع النظر عن العلم والجهل وغير ذلك. وهكذا من أتلف مال الغير فإن ذلك سبب للضمان من دون تأثر بالعلم والاختيار والإكراه والاضطرار، بل حتى لو كان الإنسان مضطرا وجاهلا وغير ذلك فإن الإتلاف سبب للضمان. والنجاسة هي من هذا القبيل، أي أنه بالملاقاة تحصل النجاسة من دون أن تتأثر للعلم والجهل والاضطرار وغير ذلك. وما دام أمرها كذلك فالحديث لا يشملها، لأن الحديث ومن البداية خاص بما يحتمل بالأحكام التي يحتمل أن يكون للعلم دور فيها، والنجاسة وهكذا الضمان بالإتلاف وما شاكل ذلك لا دور للعلم فيها فلا يشملها الحديث من البداية. هكذا قلنا ذكر الشيخ النائيني ووافقه السيد الشهيد، تكملت إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.